إن ظاهر الشارع الشريف صلوات الله عليه وسلامه بما أفتى به مولانا قاضي القضاء في العالمين أسبغ الله ظله يقضي بقلبه السكي. إن جميع المنكرات والبدع يجب على أهل الإسلام إنكارها، فمن كان قادرا على إزالتها بيده فليفعل، فإن لم يقدر عليها فلينكر بلسانه، فإن لم يقدر فلينكر بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين بلغه الخبر أن طارق بن شهاب أنكر على معاوية يوم عيد، في يوم من الأيام خصم معاوية بالناس وأخرج المنبر خارج المسجد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فأنكر عليه طارق بن شهاب، أنكر على معاوية طارق بن شهاب، شد قميصه وقال هذا ما أحدثته في دين الله، والله ما فعله رسول الله ولا أبا بكر، ما فعله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر. فبلغ سعيد رضي الله عنه الخدري ما فعله طارق بن شهاب، وقال الصلاة قبل الخطبة، وكان قدم الخطبة على الصلاة أي معاوية، فعند ذلك قال أبو سعيد في حق طارق أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أنكر وبين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرى منكم من يرى منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. وأبو سعيد خاف من معاوية، وأما طارق بن شهاب فكان معه رجال ما خاف منه. انظر سعيد كان موجود في المجلس، ولما أنكر ما استطاع سعيد خوفا من معاوية ومن بطل ومن ظلمه، فأنكر بقلبه. وقام طارق بن شهاب أنكر على معاوية بيده، فقال سعيد انظر يبتدع يقول أما هذا فقد قضى ما عليه، وكأنه يستخدم شأنه، ولكن يقر بما ينبغي أن يقر به. جعل الله وإياكم من أهل المعروف ومن أهل البراءة من المنكر. الجواب الثالث هو جواب قاضي القضاة برهان الدين بن عبد الحق الحنفي أيضا، يقول رحمه الله، وهذا أيضا توفي 744، توفي 744، يقول المسؤول عنه بهذه الصفات المذكورة بدعة وحرام. انظر المسؤول عنه بهذه الصورة اللي هو الغناء مع آلات الله واستماع النساء والرجال، طبعا ما كانش فيه في زمانهم مذياع وشرائط كافية يسجل عليها ذلك، بحيث يكون المغني الواحد يجتمع عليه ملايين في الأرض على صوته، لكن هو كان المغني يجتمعون عليه بحسه، لا يستطيعون هو مغني واحد ويجتمعون عليه يا ويشاقون زي ما بشوف كده في الإيه ما يعرف الأفراح أو المجالس أو المسارح أو وكذلك في البيوت، يبقى شريط الأغاني أو المسجل يزيع الموسيقى والغناء والفجور والتحلل وكلام الغزل الفريح وما شابه، وتجد قد اجتمع على ذلك النساء والرجال والتصفيق والتهليل. هذه نفس الصورة، لكن كانت في الزمن القديم على قدر ما هو مستطاع، ويمكن من الذنوب الذنوب التي من دلائل الغضب أن يسهل الله عز وجل أسباب الذنوب، من دلائل الغضب أن يسهل الله عز وجل أسباب الذنوب، فتجد أسباب الربا ميسرة، أسباب الغناء ميسرة، أسباب الاختلاط ميسرة، أسباب الزنا ميسرة، أسباب أكل الحرام ميسرة، وفي المقابل تجد تعقيد في الزواج، تعقيد في الأكل الحرام، تعقيد في الادخار ودماء المال بالحلال، في بيوع الحلال إلى غير هذا. فهذا مما نسأل الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عنه. فيقول المسؤول عنه بهذا الصفات هو الغناء بدعة وحرام تسقط به العدالة وترد به الشهادة وتذهب به المروءة. انظر ترد به الشهادة وتذهب به المروءة، ولا نعرف في حله قولا لأحد ممن يعتد، ولا نعرف في حله قولا لأحد ممن يعتد. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. فالمكاء التصفير والتصفية التصفير أو الصفير. وقال تعالى واجتنبوا قول الزور. قال محمد بن الحنفية هو الغناء. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قال عبد الله: سامدون في لغة أهل اليمن لغة حمير هو الغناء. سامدون رجل سامد يعني يغني، وأنتم سامدون أي تغنون. يقال سمد فلان إذا غنى. ولو كانت هذه الصفات المذكورة من جملة الدين ومما يتقرب به إلى الله سبحانه لوجب إظهار شرعها من الشارع وبيان حكمها لئلا يكون الدين بدونها ناقصا. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله وبقوله تعالى: والشعراء يتبعوهم الغاوون. وبحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قد يرد يا أخوان ونبه قد يرد في كلامه في أثناء قراءة فتاويهم بعض الأحاديث الضعيفة، أنه كما تعرف أنه قد يستدل الرجل بالحديث يظن صحيح. وما ملئت كتب الفقه بكثير من الأحاديث الضعيفة إلا لأن أهلها أي أهل كتب الفقه أوردوها على مظنة الصحة عندهم. فقد يسمع سامع مني في قراءتي يقول: هذا الحديث ضعيف لأن الله قد علمه بعض الشيء في هذا العلم. وأنا أذكر أقول: أنا أقرأ فتاويهم بتمامها وبنصيها دون تعليق أو تعديل، ثم أناقش بعد ذلك المتائم بشيء من الناحية العلمية، كل مسألة على حدة بشيء من الاختصار في المقالات القادمة إن شاء الله تعالى، بحيث تتم الفائدة في صورة إثبات المسألة وكلام أهل العلم فيها والأدلة الدالة على إثباتها ورد الأدلة الدالة على ما فيها من باب الشبهات والرد عليها، حتى يعلم أن المراد ليست خصومة أحد، إنما المراد هو هداية الأمة لما فيه خيرها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخير في الدارين. وبحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المغنيات وبيعهن وعن تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام. اسمع، ولذلك اللي يبيع شرائط مغنيات وشرائط فيديو مغنيات وموسيقى ومشابه وفن حرام، وثمنها حرام. أخرجه الترمذي. وقال هو من رواية علي ابن يزيد، وبقوله عليه السلام: لئن يمتلئ بطن أحدكم جيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو عبيدة: يريه يعني يأكل بطنه حتى يقال وراه يريه. قال الشاعر: وراهن رب مثل ما قد وريدن وأحمى على أسبابهن المكاوية. وراهن رب يعني أهرى بطونهن مثل ما قد وريدن وأحمى على أكبادهن المكاوية. وبقوله عليه السلام: كان إبليس أول من ناح وأول من تغنم. وبحديث دمارة الراعي وأنه عليه السلام وضع أصبعه في أذنيه وعدل عن الطريق حتى انقطع صوتها، وكذا ابن عمر فعل. فلولا أن ذلك ممنوع من سماعه في شريعته لما وضع أصبعه في أذنيه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. الغنى ينبت النفاق في القلب، وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود، كما ينبت الماء العشب. ونحو عن عمر بن عبد العزيز. وقال عثمان: ما تمنيت ولا تغنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تمنيت ولا تغنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنزه عن الغناء وتبجح بتركه اي اعلنه، وقال: انا لا اغني. وفي شروط العداله ومنها ان لا يلعب بشيء من الملاهي، يعني ذكر من شروط العداله انك حتى تكون عدل ان لا يلعب بشيء من الملاهي. وينظر في هذا ان كانت مستشنعه بين الناس كالمزامير والطنابير. والطنابير جمع طنبور، وهو ما يشبه العود في زمننا، يشبه العود في زماننا. لم تجد شهادته، لم تجد شهادته. وإن لم تكن مستشفعة نحو الحداء وضرب القضيب، وهو نوع من الآلات اللي هو يكون فيه قطعة حديد معدنية ويدق عليها، وهذا معروف عند العرب، وضرب القضيب جازت شهادته، إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل في حد المعاصي والكبائر، فحينئذ تسقط العدالة. وقد جعل أبو حنيفة، وقد جعل أبو حنيفة سماع الغناء من جملة ما يبتلى به المرء، ومذهب سائر الكوفيين سفيان الثوري وحماد والشعري، ولا خلاف بينهم في ذلك، وكذلك أهل البصرة لا يخالفون فيه ويكرهونه، إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى فيه بأسا، كذلك إبراهيم بن سعد. وأما مالك فإنه نهى عن الغناء والسماع، كل ده نص فجوز أخوان، فإنه نهى عن الغناء والسماع، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعين، كان له ردها بالعين، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد. وقد سئل مالك عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال إنما يفعله عندنا الفستاق. وقال وكذا قال إبراهيم بن منذر. وأما الشافعي فقال الحسن بن عبد العزيز الجراوي سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير، نوع من الغناء أو المديح، أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير، أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. قال البيهقي الرجل يغني يتخذ الغناء صناعة له أن يؤتى عليه ويؤتى له ويكون مشهورا معروفا والمرء. قال الشافعي لا تجوز شهادة واحد منهما لأنه من اللهو المكروه والذي يشبه الباطل، فإن من فعل هذا كان منسوبا إلى السفه، ومن رجع هذا النفسي كان مستخفا وإن لم يكن محرما بين التحريم. وحكى الطبري عن الشافعي أن الرجل إذا جمع الناس لسماع غناء الجارية فهو سفيه مردود الشهادة، مش هو اللي بيغنيهم، ده جمعهم على مغنية جاب لهم شريط وكاس وقعد يسمعهم، هذا سفيه مردود الشهادة. وغلظ في ذلك حتى قال هو دياسة. وحاجة كرهته للتغيير وهو الطقطقة القضيب، وقال وضعفه الزنادقة. وأما الإمام أحمد فقال الأكرم سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول التغبير محدث. قال أبو الحارث سألت أبا عبد الله وقلت له إنه ترق عليه القلوب، واحد يسمع أبو كلثوم علم الجمع، إنه ترق عليه القلوب، فقال هو بدعة وكريهه ونهى عن اتباعه. قال عبد الله بن داود أرى أن يضرب صاحب التغبير، والتغبير اسم لهذا السماع. وروي عن أحمد أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني، وذهب بعض أصحابي إلى تحريمه، وهذا نوع، ذهب بعض أصحابي إلى تحريمه هو نوع التغبير اللي هو يتخذ للموعظة نوع من الغناء اللي بيسمى عندنا الإنشاد الديني، حتى لا يفهم هذا انه مختلف لتحريمه اللي هو السماع المحرم، انما يتكلم على التغبير الذي يظن فيه انه مبعثة لرقة القلوب. قال احمد في من مات وخلف ولدا يتيما وجارية مغنية لا تمتمشي لابن مراد الا جارية مغنية، فاحتاج الطبيع الى بيعها. قال تباع سازدة، قال تباع سازدة يعني تباع لانها عبيطة. إنها تساوم، فقال له إنها تساوم مغنية، يعني لو بيعت عنها مغنية سيكون لها ثمن أكبر، لأن من الناس من يقدرون ذلك من أهل الفسوق فيشتريها لها قيمة. شوف النهاردة المغنية قيمتها إيه؟ إنها تساوي مغنية 30,000 وتساوي ساجدة 20 دينارا. انظر لما تباع لها عريضة ب20 دينار، لما تباع لها مغنية ب30,000. فقال لا تباع إلا على أنها ساجدة، لا تباع إلا على أنها ساجدة. فهذا كتاب ربنا سبحانه، وهذه سنة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهذه أقوال أئمة الدين والأمناء على شريعة سيد العالمين الذين استعملهم الله لخدمتها وجعل أقوالهم المأخوذ بها ينهون عن السماع الموصوف بهذه الصفات ويمنعون من فعله، ويجعله بعضهم مسقطا للعدالة وبعضهم ذاهبا للمروءة، وبعضهم من قبيل أفعال السفهاء والمجانين ورعونات النفس. فبأي شيء يعدل عن ذلك؟ أم في أي مسلك يبلغ الهدى فيه من المسالك؟ هذه بعض الفتاوى، هذه الفتوى الثالثة التي قرأت، وبقية الفتاوى الثمانية لابد أن نسمع ونعرف، ولا بد أن تفهم من هذا الكلام أنا لا أجيء على مسامعك من باب مجرد أن تسمع، إنما من باب أن تسمع وتعي وتحمل لغيرك. عسى الله عز وجل أن ينشر الخير بك، عسى الله عز وجل أن يرد الفساد بك. ثم إنه لابد أن تعلم أن ما نويت من الخلق وما فعلت في البر فإن الله عز وجل يكتب لك من الأجر ما نويته وسعيت إليه، ليس بحسب النتيجة وبحسب ما تحقق، ولكن بحسب مسارك وبحسب عزمك. فنسأل الله عز وجل أن يجعل إياكم من أئمة الهدى. وسمعتم في هذه الفتاوى كيف أنه ترد شهادتهم، وكيف أنه وكيف أنه وكيف أنه، وأنتم ترون الرجل الآن، الرجل الآن من المغنين ومن أهل الفسوق والفجور، الساعة الواحدة بآلافات الدولارات، الساعة الواحدة مش ترد شهادته، بل بالعكس بيتمنى. أنا سمعت أن رجل هندي مغني نزل مصر ارتمت تحت أرجله النساء والفتيات والبنات وجعلوا من أجسادهن سلما له، رموا ودفع على لحمهم عشان يتشرفوا بوصف قدميه النجسة فوق لحومهن. انظر شوفوا دول ايه، ممكن تكون اسمها عائشة وفاطمة ومديحة وزوتن، مش يهود ونصارى ولا مجوس ولا هندوس، لكن هكذا فعل الفجور بأهله، وهكذا فعل الفسوق بأهله. فأسأل الله عز وجل أن يطهر قلبي وقلوبكم من الخلق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل البر والغنى.
ومن المعلوم أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله جل وعلا، فهذا هو الذي يجعلني أبين هذه المسألة. وكما قلت إنني أتعهد أو أحاول أن أتعهد أن يكون الكلام من كلام أهل العلم أنفسهم، وذلك حتى لا يقول قائل أن هذا نوع اجتهاد ونوع استخراج لحكم من فلان أو علان، وهو إما أن يكون قد خالفه غيره، أو إنه قد يكون لم يبلغ بعد ذلك المبلغ. فخروجا من هذا كله، وحتى لا ينسب الكلام إلي فضلا عن غيري، فإني أتحرى أن يكون الكلام منسوبا إلى أهل العلم الموثقون المعروفون عند كثير منا بأنهم أئمة الجمال في زمانهم، وأنهم أئمة الدين عندنا. لا زال الناس يتلقون كلامهم بالقبول وبالاهتمام وبالمدارسة والمتابعة والالتزام، لأنهم ما كانوا يتكلمون بكلام إلا من باب نشر الحق والذب عن دين الله عز وجل ومناصرة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس زمانا في زمان لا يخافون بالله لومة لائم، لا يقيمون الحق إلا بدلائل الحق، وصرنا في أزمان مهابة الرجال عندنا أعظم من الحق، حتى أن السامع منا والرجل منا والمرأة منا حتى أن الواحد منا يسمع كلام الله عز وجل ويسمع بيانه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يرد ذلك لأنه يرهب في نفسه، يعظم في نفسه رجلا من الرجال قال بخلاف ذلك. ومن المعلوم أنه قد يقع من الأئمة الأعلام ومن أهل العلم ومن أهل الفضل مقولات تخالف الحق، وهذا منصور معلوم، بل ولا زال الناس يقعون في مسائل بسبب الفهوم المختلفة، أو بسبب غياب الدليل عنه، أو بسبب اجتهاد خطأ. لا زال الناس من زمن الصحابة رضوان الله عليهم يخطئون ويخالفون ويقولون كلاما بخلاف مدلول الكتاب والسنة، ومع هذا الأمر كان الحق محفوظا ولم يتأثر الحق أو يضيع بسبب قول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن عباس أو مشابه. فهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بحل زواج المتعة بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمته أكثر من عام، وهذا عمر رضي الله عنه كان ينكر ويرد أن يكون للجنب تيمما، وغيره كثير. ثم جاء التابعون من بعدهم فكانت لهم أقوالا عجيبة وغريبة خلافا لما دل عليه الدليل. فهذا العنبري كان يقول بأن مرتكب المعصية كافر، وهذا قول الخروج. ثم كان من بعدهم أقوالا لابن المبارك وأقوالا لابن المسيب وأقوالا لابن جبير ليس هذا معرض ترجيح. ثم جاء الأئمة الأعلام من بعدهم من الأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، وكانت لهم من الأقوال أعجب من العجب. فهذا الشافعي يقول بأن الماء المشمس لا يتوضأ به، وهذا أبو حنيفة يقول إن حديث المصرع عند البخاري لا يستقيم لأنه خلاف القياس، ويقول بأن المرأة لها أن تزوج نفسها مع أن زواج المرأة نفسها باطل بنفس الحديث، وغيره كثير. ثم جاء من تبنوا العلم بعده من أئمة الهدى كالنووي وابن حجر وابن حزم وغيرهم، ولهم من المقالات في الدين شنيعة لو أنمضنا أن نتتبعها لطال المقال بنا أسابيعا وشهورا، ولكن ليس هذا إلا لإعمال المقصود الأعظم لله عز وجل، وهو أبى الله إلا أن يكون غير كتابه كاملا، وأبى الله عز وجل أن تكون العصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أحد أبدا من أهل الفهم ومن أهل العلم أن مخالفة الصحابة لمدلول الكتاب والسنة في بعض المسائل التي اجتهدوا به أو المسائل التي جهلوها أو المسائل التي غاب عنهم دليلها أو التابعون من بعدهم أو الأئمة المذاهب من بعدهم أو من تبنوا العلم من بعدهم ونقلوه إلينا إلى أهل زماننا من أهل العلم المعروفين، لم يقل أحد أن خطأهم أو أن مخالفاتهم التي تقع منهم بسبب الاختلاف الطبيعي في الفهم أو بسبب قصور العلم عند أحد مهما عظم علمه أو بسبب اجتهاد الخطأ أو غير هذا من الأسباب التي ذكرت في مواضع أخرى، أسباب اختلاف العلماء وأسباب خلافهم لمدلول الكتاب والسنة. لم يقل أحد مع ثبوت ذلك عنهم أنهم أهل ضلال أو أنهم أهل باطل، ولو قال أحد عنهم ذلك لكان هو الأولى بالرمي بالضلال والإبطال منهم، لأنهم هم الذين يدخلون بعلومهم بتحريهم بأهليتهم للعلم وأهليتهم للاجتهاد وأهليتهم للنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الحاكم في مسنده بسند صحيح وعند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فأخطأ، وفي لفظ إذا اجتهد حاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. فهذا أمر بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأجر للمخطئ ليس إلا لمن هو أهل للاجتهاد، الأجر للمخطئ ليس إلا لمن هو أهل للاجتهاد. أما من تقحم مقام الاجتهاد وتكلم في الدين برأيه حتى وإن أصاب فهو مخطئ، لأن هذا تقحم أمر أو تجشم أمر بخير ضوابطه، لأن للدين حرمة. ولذلك جاء الأثر عن ابن عباس وعن ابن مسعود وبأثر الحسن عن علي رضي الله عنه من قال في القرآن بسند دون الحسن عن علي ولكن بسند عن ابن عباس وابن مسعود من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. فإن التعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من أهلية ولا بد له من ضوابط لا يتقحمها أحد إلا بعد أن يتحلى بتلك الضوابط ويستقيم عليها. فإن تجسمها ودخل فيها واعتراها وتكلم فيها بغير أهلية كما نرى هذا واقعا من كثير منا، حتى إنك لترى رجلا رقيع أو إنسان ماجر فاجر من أهل الفن والفجور والتعارف أو صحفي رقيع وضيع لا يحسن قراءة الفاتحة يأتي بالآية أو الحديث ويتكلم فيها كما لو كان فقيه الزمان وكما لو كان إماما من الأعلام، وهذا لسهولة الجرأة على دين الله، وهذا لأن الدين هو الحائط الذي ينتصيه كل منتظم ويركبه كل راكب، وليس هناك من يدافع عنه. ولو تكلم أحد في ذي سلطان أو في الحاكم أو في أي شيء لعله لا يرى بيته مرة ثانية، لأنه هذا جدار له من يحميه. أما الدين فالدين له رب يحميه، ولكن اعلم أن من تجرأ على دين الله أو من نال منه أو نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نال من شأن الله جل وعلا، فإن الله عز وجل قال إن ربك لبالمرصاد، وكفى بأخذ ربك وكفى بانتقام ربك. ولزال الله عز وجل يري في الفاسقين والفاجرين والمفترين على الله عز وجل كذب الآيات تلو الآيات. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من ذلك وأن يقنا برحمته وفضله ومنه وجوده وكرمه الجرأة على دين الله عز وجل. فهذا أمر ينبغي أن تفهمه، وهذا أمر ينبغي أن تعلم أنه رد قول أحد أو بيان أن فلانا عنده عوار في المسألة الفلانية هذا ليس منقطع. فلا زال الناس يخطئون ولا زال الناس يحفظون نفس مع خطئهم قدرهم. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس يسأله في حج التمتع وهو أن يهل الرجل بعمرة في أيام الحج ثم يتمتع ما بينه وبين الحج ثم بعد ذلك يحرم ويهل بالحج في وقته وفي ساعته من يوم التروية أو قبل عرفة. فلما سأله قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر تأولوا قول الله تعالى وفهموا أن الإقرار أولى، فقال ولكن أبو بكر وعمر لم يفعلوه وقالوا كذا. فقال له يوشك أن تساقط عليكم شجرة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال رسول الله. هذه أصول التربية وهذه أصول التلقي. ومن المعلوم أن أبا بكر هو ثاني رجل في الأمة من حيث المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن قوله تشريع لا يشارك فيه أحد من الخلق، إلا أن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تشريع لا يخالطه فيه أحد من الخلق. ولذلك كل كلمة خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض بيان الدين ولذلك قل القائل الذي يسأله عن الرضا والغضب قلته فوالذي نفسي بيده ما أنفق بالحق لما أنفق إلا بالحق في الرضا والغضب. يعني ليس لا يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة من المنفجة أو العصبية أو الضيق فيبدأ يتزفت ويقول كلاما لا يصح أن يقال عند غضبه أو عند نرفزته كما نقولها في لغتنا. إنما هو المعصوم، إنما هو وحي يوحى، إنما هو لا ينطق عن الهوى أبدا ولا ينطق عن العصبية ولا ينطق عن الغضب. أما نصوى فيمكن أن يقول في الغضب كلاما لا يرضى عنه في الرضا، ويمكن أن يقول في الهم وفي الحزن وفي شدة الفرح كلاما لا يرضى عنه في الرضا. فهذه أصول ينبغي أن تعلمها وينبغي أن تكون عندك بموقع الاهتمام، لأننا أصبحنا في أزمان خلاف الأزمان الأولى. رحم الله أولاكا، اسمع، رحم الله أولاكا تربوا على معرفة الحق وعدم الرهبة من الرجال، فعرفوا الحق ودانوا به ولم يخشوا في الله لوم تلائم. هذا هو الدين الأول، هذا هو الرئيس الأول. أما الآن فإنك تجد الناس، بل ومن طلبة العلم ومن المتسلمين إلى العلم، من يقف انتباها أمام قولة الرجل، من يقف انتباها أمام قولة الرجل مع بطلانها ومع علمه بأنها ليست قولة حق، ولكن يقول شيخ فلان وقولة فلان. فاعلم أن الحق هو الحق، واعلم أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. فتربى على أن ترتبط بالكتاب والسنة، وتربى على أن يقال لك هذا حرام بما قاله الله وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حلال بما قاله الله جل وعلا وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. تربى على ذلك وارتبط بذلك حتى تكون عبدا لله عز وجل، وحتى تكون من الذين هم ربانيون، من الذين ينالون معية الله عز وجل، ومن الذين يستفيهم الله عز وجل، ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومناصرا لسنته وذابا عن دينه، حتى تكون من هؤلاء. لا تقدر أن تكون عالما ولا داعيا ولا معلما ولا خطيبا ولا واعظا، لا تقدر، إنما الشرط أن يكون لك أصول. الله أمر بهذا، رسوله صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، يجب هذه الأصول. أما أن تكون مربى على أقوال الرجال فأنت تعلم علم اليقين أن أقوال الرجال أي أهل العلم الذين نعولهم فوق رؤوسنا لما فضلهم الله بالعلم والإيمان والعمل، فإنهم لا يزالون يقولون كلاما. ولذلك يا أخي تنبه، بارك الله فيه، هم الذين علمونا لأنهم من أهل الحق ومن أهل الفضل ومن أهل التربية الصحيحة، هم الذين علمونا أن لا نرتبط بأقوالهم بإطلاق وأن لا نرتبط بشخوصهم بإطلاق. فعلمونا ما هو مجمل في مثل قول القائل ما وجدتم في كلامنا مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاتركوه، وما جئتموه مخالفا ما جئتموه موافقا فخذوه، وما جئتموه مخالفا فاتركوه. وبعضهم يقول فاضرب عليه فاضربوا به عبد الحائط، وبعضهم يقول امعانا في الازدراء لكلامه الذي خالف الكتاب والسنه اذا وجد انه مخالف، لانه ما قال به حينما قال به الا على مظنه موافقه الكتاب والسنه، ما قال به حينما قال به الا على مظنه موافقه الكتاب والسنه. فهو يعلمك ويقول لك اذا وجدت في كلامي بعدما يعلمك الله، لعل الله عز وجل يعلم الادنى علما فاتى الاعلى، ويعلم الاصغر علما فاتى الاكبر. ولذلك في الحديث رب حامل فقه لمن هو افقه منه. ايه اسمع، فقد يفتح الله عليك بمساله يسيره او بفهم بسيط في جزئية فاتت من يعلمك ومن يعلم الناس. ليس هذا أنك أفضل منه، وليس هذا أنك أعلم منه، ولكن هي سنة الله عز وجل أن الله يمن على عباده ويفتح على عباده فيعطي أرزاق للناس. ألا ترى أنك قد يكون عندك حجة في بصرك وآخر عافيته أتم منك وأقوى منك، لكن عنده في بصره بعض الضعف عنك؟ هل معنى ذلك أن الوجود حجة في بطرك فقط تكون أقوى منه وأتم عافية منه؟ لا، لا يقول ذلك أحد. اضرب هذا مثال يقرب لك القضية، فقد تفتح على من هو أعلم منك ومن هو أكبر منك، لكن هذا لا يغير الأصول ولا يغير القواعد والتوافق، أن الكبير كبير وان العالم عالم، لكن لا، وان الحق هو الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق يعلو ولا يعلى عليه، لان من فعل من علاه الا بموافقته الحق. رحمه الله ابن تيميه رحمه الله يقول: واعلم انما انما شرف الرجال بموافقتهم للحق، فلا تطلبهم الا من باب الحق، فان رايتهم خالفوه فقد خالفوا ما شرفوا به. انظر، ان رايتهم خالفوه فقد خالفوا ما شرفوا به، فان اهل العلم لا يرتفعون فوق رؤوسنا الا للعلم، فان خالفوا العلم فلا يرتفعون في هذه المساله، لان باب ارتفاعهم هو العلم. واعلم ان من شرب منه العلم نزل، ومن اعطاه ركب، ومن عمل به مضى، ومن تركه فات هلك. فلا بد ان تعلم ان سبب الرفعه هو الوقوف على العلم. فهذا هو، هذه القواعد التي لطالما قد يسال السائل او يقول هذا كلام يحتاج الى بيان، وانا اعترف ان هذا كلام يحتاج الى بيان ثم بيان، لكن يا اخي لعلي على حسب قله علمي او قله جهد او بحسب ما اعرف او يفتح الله عز وجل به، فهو فضله يؤتيه من يشاء، نسال الله ان يمن به علينا وعليكم ولا يحرمنا بذنوبنا، ان لعلي بينت هذه القواعد وهذه النصوص في كثير من الخطب والدروس والمباحث العلميه التي تكون في طيات دروس العلم، لعلي بينتها بما يتوافق ومستوانا وبما يتفق والمتبع من طالب العلم. وفي موضوعنا الذي ابتدأت من قبل قرأت عليكم بعض المقدمة التي ذكرتها في مغبة الاستماع، في مغبة الغناء والاستماع، في معرض هذا المبحث الذي أسميته الإعلام في معرفة سماع الغناء، في معرفة سماع الموسيقى وفي حكم سماع الموسيقى والاستماع. هذا الكلام قدمته بمقدمة بين مغبة ذلك، ثم عرضت بعرض فتاوى اهل العلم الذين عرض عليهم مسألة في زمانهم في رتبة ابن القيم رحمه الله في سنة 700 وكسور هجرية. اهل هذه الرتبة جميعا اجابوا على هذه المسألة، وقرأت عليكم فتوى الشيخ تقي الدين السبكي وشيخ جلال الدين ابن قاضي القضاة حسام الدين الحنفي، وكذلك قاضي القضاة برهان الدين ابن عبد الحق الحنفي، وكذلك فتوى ابو عمر ابن ابي الوليد المالكي، وفتوى عبد الله ابن ابي الوليد المالكي ايضا لاخوه، ثم شرف الدين احمد بن الحسن الحنبلي. اقرا عليكم فتوى شرف الدين ابن احمد ابن حسن الحنبلي، وكذلك فتوى ابن كثير صاحب التفسير، وكذلك كلام ابن القيم الذي يتاتى فيه بعض التفصيل في سرد بعض الادله التي تدل على التحريم بنوع من التفصيل. فيقول في فتواه في صفة الجواب السادس للشيخ شرف الدين احمد بن حسن الحنبلي، وهذا الكلام اقراه عليكم من كتاب كان مخطوط ثم طبع، وهو كتاب بعنوان كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ابن القيم الجوزي، وهو كتاب الحق فيه هذه الفتاوى لانها كانت ضمن ما وجدوه من مخطوطة. يقول: الهيئة المسؤول عنها من السماع بدعة محرمة باتفاق الجمهور من العلماء، وفاعل هذا آثم ساقط المروءة مردود الشهادة، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذم ذلك والنهي عنه وكشف وجه فساده، وكفر ذم السلف والأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لهذه الأفاعيل والنهي عن هذه الأباطيل، ولو بسط ذلك لاحتمل مجلدات. وقد تضمنت هذه الحالة المسؤول عنها وجوها نهي عنها شرعا، واقتناء الدف والشبابة والغناء منهي عنه باتفاق الجمهور، خاصة إذا كان مع حضور النساء مع الرجال على تلك الحالة غير سائغ أيضا، ومن أعظم البدع والمنكرات. ثم يقول: وقال الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح الشافعي، أبو عمرو مشهور، أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة في علم المصطلح، حق على ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم صنع هذه الطائفة، طائفة المغنين وطائفة الممثلين وطائفة المطبلين والمزمرين، حق على ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم قمع هذه الطائفة وبذل الوسع في إعدام أفعالهم الخبيثة واستتابتهم وألا يأخذهم في الله لومة لائم. قال وقولهم في السماع إنهم من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين وإجماع على خلاف هذا منقول محفوظ معلوم. ثم قال وليعلم وليعلم أن الطفل والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاجتماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب والله تعالى أعلم. سورة خط بخط الإيه وكتابة أحمد بن حسن الحنبلي. الجواب التابع للشيخ عماد الدين بن كثير الشافعي كلام ابن كثير رحمه الله قال حسبي الله ونعم الوكيل استعمال آلات الطرب والاستماع إليها حرام. استعمال آلات الطرب والاستماع إليها حرام كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية من ذلك حديث عبد الرحمن بن غدن الأشعري قال حدثني أبو عامر قال أبو مالك والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والنعاس. اسمع لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والنعاس. وذكر الحديث بطوله وقد روى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود وابن ماجه في سننيهما بإسناد صحيح لا مطعن فيه وصححه غير واحد من العلم. والمعازف هي آلات الطرب قاله الإمام أبو نصر وإسماعيل بن حماد الجوهري في صحاحه وهو معروف بلغة العرب وعليه شواهد. ثم قد نقل غير واحد من العلم إجماع العلماء على تحريم اجتماع الزفوف والشبابة. اسمع اجتماع الزفوف والشبابة أجمع المسلمون على حرمته. ومعنى اجتماع الزفوف والشبابة يعني اجتماع الزفوف مع آلة من آلات الله والذرة. يعني أنت سيأتي عليك كلام كما قلنا إن من الشبهات التي سنبينها ونجيب عليها أن يقال قد ضرب بالزفوف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وضربت المرأة بناء على نبيها الذي نظر أن تضرب على رأسه بالزفوف حال قدومه فقال أنت من أجلك. وغير هذا من مواقع فيقولون قد ثبت الضرب بالدفع على معاذ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو آلات التي كانت يملكونها ولو كان في زمن رسول صلى الله عليه وسلم بيانه وكمان وعود وأرج لا ضربت المرأة كذلك على رأسه لكن ما كانش عندهم كلمات غلابة وفقراء كانت عندهم الدفع. فهذه هي الفرقة الموسيقية اللي كانت موجودة ولا يملكون أكثر من ذلك. فاعلم ان المسلمون قد اجمعوا على حرمة آلة من آلات الله مع الزفر حتى تعرف ان استعمال الزفر تتعرف حكمه حتى لا يزنجب ولا يعلق على استعمال الزفر بحيث كلما كلمت احد قال لك استعمال الزفر استعمال الزفر استعمال الزفر وكأن استعمال الزفر لا هذه كانت فرقة روك تغني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او فرقة ديسكو فحيث يقول لك اهو تفقه فيا بد ان تعلم انهم قد اجمعوا على حرمة اجتماع الشبابة وهذه آلة من آلات الله آلة وترية آلة وترية. فيقول ثم قد نقل غير واحد من الأئمة اجماع العلماء على تحريم اجتماع الزفوف والشبابات ومن الناس من حكى في ذلك خلافا شاذا يعني خلافا خلاف الإجماع فاعتبر خلافا شاذا. وأما انفراد كل واحد من الزفت واليراع ففيه نزاع معروف مذهب الإمام الشافعي والذي عليه أئمة الطريقة العراقية التحريم وهم أقعدوا بمعرفة المذهب من الخراسانيين وبتأييد ما قالوه بالحديث المتقدم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والمعازف. وأنت ترى أن استحلال المعازف في زماننا ظاهرة مطلقة وقد يكون بسبب جهل البعض وقد يكون بسبب استمراء البعض واستحلاله والعياذ بالله لما وراءه من النفع المادي والعلو في الأرض بالإفساد. كما ترى فإنك ما ترى أحد يبيع في هذه الأشياء او يعمل فيها او يتاجر فيها او يصنعها او يسجلها الا وهو من اعلام الناس في الدنيا والمادة، ومن اعلام الناس في الحدود، ومن اعلام الناس في كثرة الاموال. فلهذا لما وراءها من ابواب عظيمة في الاموال والإفساد فانه يعلم بها اهلها. ولكن هذه امور قد بينوا انها مما تجعل صاحبها فاسقا سفيها مردود الشهاده. وبدايه مقالوب الحديث المتقدم ولا يستثنى من ذلك الا ضرب الدب للجواري، ولا يستثنى من ذلك الا ضرب الدب للجواري. وهنا اقول ان من البلايا التي ابتلينا بها بدعوى ضرب الدب ايضا ان يقوم الرجال مجتمعون بالامساك بالدب والضرب به. وسانقل اليكم ان شاء الله تعالى في طيات هذه المقالات ما جاء من اكوام الاقوال العلماء وعن راسهم كلام طائف ابن تيميه رحمه الله، طبعا كلام ابن القيم عن غيره، وهذا كلام كثير ونقل عن الائمه الاعلام، ان ضرب الدفوف لا يجوز الا للجوار، وان من فعله من الرجال هو مخلف. اسمع، ولا يستثنى من ذلك، يعني لا يستثنى من الحرمة والمنع إلا ضرب الدف للجوار في مثل أيام الأعياد وعند قدوم الغائب المعظم وفي العرس، كما دلت على ذلك الأحاديث كما هو مقرر في المواضع. يبقى ساعة يقال لك الدف، ساعة يقال لك كذا، قل له إن الأئمة الأعلام إن أتيتنا من العلماء لا فهموا ما فهمته وما قالوا ما قلته، انما قالوا يجوز ويستثنى بما ثبت من فعل المرأة بين يدي النبي او الزوار الصغار في ايام العيد او ما شابه، ان هذا يجوز ان تضرب الجواري بالضرب في ايام الاعياد او في الاعراس او عند حدوث امر جلل مكره كعود المعظم من غيبته او ما شابه. ليس الا، شوف هذا فهمهم، وانا اقرأ عليك كلامهم نصا حتى لا يقول قائل من اين ومن قال ولم تفهم، وهناك فهم غير ذلك، وهناك من قال، وهناك كلام الشيخ فلان والشيخ الله الى غير هذا. مما تربينا عليه كلام الاصول، مما تربينا عليه. وفي العرس كما دلت على ذلك الاحاديث كما هو مقرر في مواضع، ولا يلزم من اباحه ذلك، اسمع يا اخي، ولا يلزم من اباحه ذلك في بعض الاحوال اباحته في كل حال، كما ان في لبس الحرير اباحه ذلك للحكه، انت تعلم ان الحرير للرجال محرم، ولكن اذا كان رجل عنده جرب او عنده حكه يعني شد قرش ولا يستطيع التخلص من ذلك الا بالحرير اللي هو ثياب ناعم جدا، لان اي ثياب يلبسه يؤذيه ويجعله يعني يحك جلده حكا شديدا، فان جاز يجوز له لبس الحرير للضروره في السفر وفي الحرب، فاذا فاجاته ولم يجد غيره ونحو ذلك، او عندما يكون الانسان عاريا واسلم او في ارض حرب ولا يجد سترة تستر عورته ليصح الصلاة إلى الحرير، فيلبسه أيضا من باب أن الضرورات تبيح المحظورات. ولا يقول أحد مع هذه الأدلة ومع بيان حرمة الحرير إن الحرير لبسه مباح في كل حال، ولذلك نظائر كثيرة. وأما الآثار عن السلف فكثيرة جدا، فمن ذلك قول عبد الله بن مسعود ولهيك به فقها وعلما وعملا ونطقا، لهيك عبد بن مسعود رضي الله عنه يقول الغلاء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل. وهذا الاثر عن ابن مسعود ثابت بسند صحيح، وقد اورده بعضهم في بعض المؤلفات في حكم الغلاء على انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يثبت مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثابت من قول ابن مسعود كما سيمر بك. الغلاء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، صح ذلك عنه. ومن الناس من يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح انه موقوف. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: والله الغناء. هو والله الغناء، انظر، يقسم بالله على ان الايه لهو الحديث في الايه هو الغناء. وهؤلاء هم اعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، ولم يرد ما يعارض ذلك، ولم يخالف ابن مسعود رضي الله عنه بقوله هذا حديثا مرفوعا ولا آية من كتاب الله، ولم يخالف إجماعا لغيره، ولم يخالف حتى قول صحابي غيره. والله الغناء، رواه الترمذي وغيره في ذلك. وروى الترمذي في ذلك حديثا أنه أنزلت في القينات، أن هذا الآية والحديث أنزلت في القينات وهم الجوار المغنيات، وأن ثمنهن حرام، ثمنهن حرام. ولو استقصينا الأحاديث والآثار، كلام بكثير، كلام بكثير، اسمع، ولو استقصينا الأحاديث والآثار المروية في هذا المقام لضاق هذا الموضع عنه، وقد أفرزناه في جزء على حدة. ثم يقول: فهذه نصوص الأئمة رحمهم الله في مثل هذا المقام، فقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمدار الأمر كله على المتابعة للشريعة النبوية بالأقوال والأفعال والنيات، فمهما ثبت أنه قد قاله أو فعله فهو الحق. كل ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو فعله فهو الحق الذي لا معدل عنه ولا حق وراءه، وما لم يقله وما لم يفعله فهو من البدع التي قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن النار إلا وقد بينته لكم. وعنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. نسأل الله الهدى، وسبيل الهدى إن تطيعوه يحفظكم، إن تطيعوه تهتدوا. ومن طلب الهدى في غير طاعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لن يحصل بحال إلا الضلال. إن تطيعوه تهتدوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والمقصود أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا أصحابه رضوان الله عليه، يستمعون هذا السماع المتبع، وإنما كان سماعهم الإصغاء إلى القرآن وتدبر آياته واستنباط المعاني العظيمة منه، كما وصفهم الله تعالى بذلك في كتابه، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نعوذ بالله من الضلال، ونسأله عز وجل ألا يضلنا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وقال تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوبهم أقفالها؟ وقال بعض الصحابة: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله، عاذنا الله من ذلك. وفي هذا إشارة لمنصف من نفسه، فمن يهيج عند سماع الأبيات والأشعار والأغاني ولا يتأثر بسماع الآيات وينوح، هذا إذا كان هذا حاله ينوح ويرجع عند سماع الصوت الرغيب ولا يبالي عند سماع الوعد والوعيد، فمن كانت هذه صفته فليس على الطريقة الصحيحة، بل هو من الذين إن لم يتوبوا ويقلعوا نودي عليهم يوم القيامة بالخزي والفضيحة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا مفاد كلام ابن كثير رحمه الله أو مختصر فتوى التي هي المتممة للفتوى السابعة من فتوى العلماء دون كلام ابن القيم رحمه الله، والتي تبين كيف أنهم حتى لم يختلف قولهم في هذه المسألة. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. فيقول ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الكلام، يقول: إذا عرف هذا فالكلام في هذه المسألة المسؤول عنها من وجهين: مفصل ومجمل. أما المجمل فهو أن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح، لا يبيحه أحد من المسلمين، ولا يستحسنه إلا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه، لا يستحسن الغناء إلا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه وجاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيح. وسماع مجتمع على مثل هذه الأمور قبحه مستقر في فطر الناس، حتى إن الكفار ليعيرون بالمسلمين ودينهم. نعم، خواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحرير والصبيان. انظر، يتكلم من سنة 700 وليس 700 من سنة 747 من سنة 747 وهو يقول كم حدث في هذا السماع الغناء والمولد. طبعا الغناء كان في أيامهم ليس فيه هؤلاء الذين يهيجون المشاعر ويحضون على الزنا وعلى الخنا وعلى إتيان الإناث وإتيان الرجال وفعل المحرمات والغل والفجور واعتبار الحب والعشق حق طبيعي كالماء والهواء، لم يكن هذا عندهم. ولم تكن الشرائط بهذه الصورة تنتشر في كل، بحيث يغني المغني في مكان يستمع إليه 100 رجل ثم ينتشر صوته عبر البيوت وعبر الأجهزة وعبر المسموع والمرئي من الأجهزة، يراه مليارات الناس أو ملايين الناس أو مئات آلاف الناس بحسب نشر الشر وبحسب نصيبه من الخزي والعار، نعوذ بالله من الخذلان. فيقول: ودين الإسلام براء من هذا السماع الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان النساء يعني، فكم أفسد من دين وأمات من سنة وأحيا من فجور وبدعة، وكم هدم به من مرضاة الله ورسوله وبني به من مساقطه ومساقط رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله، وكم ذنب من شرك وأخفى من توحيد. طبعا عند الغناء لما تدفع الغناء تجد ايه؟ قدر الأحمق الخطاة، تجد مش عارف باسم الله باسم كذا باسم كذا، تجد مثلا مش عارف بحق كذا، يا ريتني طوبة بكنيسة، يا ريتني طوبة بمصنع، ايه كلام ده؟ وكم أتى من شرك والعياذ بالله، وكم هدم به من مرضاة الله ورسوله وبني به من مساقطه ومساقط رسوله ولا إله إلا الله، وكم جلب به من شرك وأخفى من توحيده، وكم فيه من فتح لطرق الشيطان وصد عن سبيل الله وعن الإيمان، وكم أنبت في القلب من نفاق وغرس فيه من عداوة لدين الله وشقاق، وكم وقع فيه من رقية للزنا والحرام، رقية يعني علو، من رقية للزنا والحرام، وتسهل به من طريق إلى ما كرهه الله من المعاصي والآثام، وكم قرب به الشياطين وحزبه من عيون وتقرحت به لأولياء الله وحزبه من جفون، وكملت به الطباع إلى ما حرمه الله ورسوله عليها، وكملت به الطباع إلى ما حرمه الله ورسوله عليها. تجد المرأة في المسن وعندها ثلاث ترقص، وعندها ثلاث تتعرى، تجد الصبية ليس صغيرة عندها ثلاث تخلف الكبار وتتعرى وتحب، ويمكن يسأل صاحبها في أحد المدارس أنت ليه تمشي مع الصبيان في الحياة، عايزة جرة، عايزة جرة، لأن الطباع مالت بسبب الأغاني إلى ما حرم الله ورسوله. طمست الفطر وانقلبت، فزينت الشهوات وحبب المكروه وحبب فعل الفجور. فبدلا من أن يكون الحال اللهم حبب إلينا فعل الطاعات وترك المنكرات، فالحال حب المنكرات وكره وكراهية الطاعات، نعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والآخرة. وكم قرب به الشمشات وحبه من عيون، وتقرحت به لأولياء الله وحبه من جفون، وكم نالت به الطباع إلى ما حرمه الله ورسوله عليه، وكم تكرت به النفوس فعرفدت بالمحارم، وانقادت قصرا إليها، وأرباب الخبرة من أهله يعلمون أن سكر السماع للأرواح أعظم من سكر الأبدان، والنفوس بشرب الراح بشرب الراح عن الخمور، وأن سكر الشراب يستفيق صاحبه عن قريب، وسكر السماع إذا تمكن من الروح لم يبق لها إلا في الإفاقة بنصيب. واحد يصلي ولا واحد يصلي ولد صوت عن جهر النفس. انظر لماذا؟ لأنه لم يقع في متاعه، ولا يعرف طربا ولا يعرف نغما إلا بهذه الأصوات، فربط نفسه على ذلك، فبقى يقيم بالقرآن، القرآن يصلي لذا يصلي، فكيف بغيره؟ فسكر الأبدان إفاقته قريبة، وسكر السماع إذا تمكن من الروح لم يبق لها في الإفاقة نصيب. فلو سألت الصداع ما الذي خلفها؟ ما الذي جعل الرجل ديون؟ ما جعل الذي رجل لا يتقر عنه إلا بعلم امرأته وبحق وبرؤية الخلا فيها؟ لو سألت الصداع ما الذي خلفها؟ وذكورة الرجال ما الذي أنفها؟ لقالت كن السماعة.